الله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا فيما سبق أن العبادة المكروهة إذا كانت ذات بدل فيمكن حمل النهي على الإفساد، إلى الفرد الأكمل من دون أن يكون الفرد المكروه لحزاز ومفسده حتى يقع باطلا. وهذا الجواب قد يسأل عليه بأن الصلاة في الحمام حتما فيها مفسدة ومبغوضية ومنفعة، يلزم أن تقع باطل باعتبار أن فعلها سبب لتفويت الثواب الزائد الذي يحصل بالصلاة في المسجد أو في البيت. وعليك يجب أن تقع باطل ويرده مننا ويرده نقضا بالصلاة في البيت، فإنه يلزم بطلانها على هذا الجواب لأنها سبب لتفويت الثواب الزائد الثابت في الصلاة المهمة. بل ويلزم بطلان الصلاة أيضا لو وقعت في غير حرم أمير المؤمنين عليه السلام. ها ذات الحرام باطل لأنه الصلاة عند حرم المؤمنين أكبر في الطريق الصلاة في قلنا أن الصلاة عند أمير المؤمنين أكثر ثوابا من الصلاة في المسجد الحرام، فيلزم وطلان الصلاة في المسجد الحرام لأن العرب هذا نقدر هذه بالتالي إذن يعني ما نقدر نقول ما يفوت به هذا الأخبار. وأما حلا فأولا إنما يكون سببا لتفويت الثواب الزائد إن سلمنا كونه مبغوضا فهو مبغوض بالغير، إيه يعني مبغوض طن غيريان مضغوطية غيرية. وليس مضغوما بغضا نفسيا والبغض الغيري لا يمنع من التقرب وإنما المانع منه هو البغض النفسي فالصلاة من الحائض مبغوضة بالبغض النفسي فيمتنع التقرب بها وأما الصلاة عند المزاحمة بالإزالة فهي مبغوضة لا في نفسها في نفسها محبوبة بل لأجل المزاحمة وخوف فواتل وحفاظا على الواجب الآخر لأجل ذات مبغوض مبغوض غير هذا ما يمنع النية من السفر موردها كذا مبغوض إلى آخر البغض إلى آخر هذا أول وثانيا يمكن أن يقال إنما يفوت الثواب الأكثر ليس مبغوضا أكثر البغض الغير وإنما هو أقل محبوبية الكل محبوب صلاة الحمام صلاة البيت صلاة المسجد والصلاة في الحمام باعتبار عدم اشتمالها على مصالح المسجد هي أقل محبوبية ليست مبرورة وهكذا هذا كله في القسم الأول من العباد المفروض يعني التي لها بس ها مدنة ها كل من يعمل يحس بدنة هذا الذي ماذا ليس من يعمل يعني هذا يعني مش تعني ما يريد يقول لا تصلي في الحمام لأنها أقل ثوابا ليس لها أولوية وإنما نهي إرشادي وأما القسم الثاني وهو العبادة المكروهة التي ليس لها بدل فصوم يوم عاشوراء فالمشكلة فيه تقوى إذ لا يأتي جواب السابق هنا ولا جواب المرجع بناء على ثلاثة بناء على أما الجواب السابق لا يأتي فلأن الإرشاد إلى الاتيان بالفرد الافضل لا معنى له هنا. اذا الصام في كل يوم هو مستحب لنفسه عن نفسه لنفسه، لا معنى حينئذ لأن يقال لا تأتي بهذا الفرد
صوم يوم عاشوراء
وأتي بداله الأفضل
الأكثر ثوابا وهو صوم غيره. هذا لا معنى صوم يوم عاشوراء بنفسه، الجواب السابق لا يعني.
وأما أن جواب المرضى لا يأتي فلأن فلأنه هنا لا يوجد أمر بطبيعي الصوت، حتى يقال إنه يدل على ترخيصات متعددة. أحدها الترخيص الصوم يوم عاشوراء، كلا، وهو لا يتنافى، هاي كبر تقليد، وهو لا يتنافى يعني هذا الترخيص.
التطبيق لا دراسة مع الكلام،
فتطبيق مرخص فيه المكلف لكن مطلوب
منافاة منه. هذا الجواب ليه؟
هذا الجواب لا يأتي لأن الأمر في المقام لم يتوجه لطبيعي الصوت للطبيعة كما كان متوجها إما إلى قبيحة الصلاة في قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك، ما أقم الصلاة لدلوك الأمر إما متوجه لطبيعة الصلاة في أي صلاة مقصود فرد واحد أي صلاة، فيدل هذا على ترخيصات مثلا. ولكن في مقامنا، أما في مقامنا التطوع بخصوصه هو ما مستحب، صوم اليوم الأول مستحب، اليوم الثاني، اليوم الثالث، صوم الرابع، كل يوم منفردا وموضوع البحث لاستحباب خاص، لاستحباب خاص، وهذا الاستحباب يتنافى مع من؟ مع الكراهة في يوم عاشوراء. استحباب صوم يوم عاشوراء يتنافى لنا هي الكراهة. إلا أن نقول لا استحباب أصلا ليه؟ لا أمر أصلا بصوم يوم، أمر ما موجود، هذا قدم أنه باطل، يتنافى مع الإجماع على صحته، يتنافى مع الإجماع على معنى الإجماع على تابع أنه أمر موجود ولا كيف يتنافى. إذن المشكلة يا إخوان هنا تقوى، ويمكن أن يجاب هنا بجواب آخر. لعل أول من ذكر هذا الجواب شيخ الأنصار في تقريراته مطارح الأنصار، وجاء
يتبعه الأغايون بعده. كالآخر في الكفاية سيد الفوء وجمع آخر. وهو أن يقال إن النهي عن صوم عاشوراء أيضا هو إرشادي وليس مولوي، بيد أنه إرشاد إلى أرجحية الترتيب، إلى أرجحية الترتيب من الفعل باعتبار أن الترتيب يشتمل على باعتبار أن الترك ينطبق عليه عنوان راجح، وهو عنوان شنو؟ مخالفة بني أمية. فالترك راجح لأجل هذا الحكم، وهو انطباق عنوان مخالفة بني أمية. والفعل راجح باعتبار أن الترك في نفسه. فكل من الفعل والترك إذن في ينطبق على عنوان راجح. بيد أن الترك أرجح، يعني عنوانه مثلا أقوى، ولذا نهى الشارع عن الفعل إرشادا بمعنى الإرشاد إلى أرجحية الترك، وعليه فالنهي في مقامنا لم ينشأ من مبغوضية وين ومفسدة وين في نفسه، في نفسه في الصوم في نفسه، حتى يقال كيف يتقرب بالمبغوض وما فيه مفسدة. بل هذا النهي هو بمعنى أرجحية الترك، فبدلا أن يقال الفعل منهي عنه يمكن أن تقول هكذا، بدل هالعبارة الترك أرجح، الترك أرجح، فالنهي عن الفعل معناه أرجحية الترك. هذا معنى جديد علما للنهي لم نسمع به وما إلى نظير. أو إن شئت قلت إن النهي في المقام بمعنى تزاحم المستحبين، فالفعل مستحب والترك مستحب، وأفضل المستحبين هو كف. فالنهي إذن عن الفعل عبارة عن تزاحم المستحبين مع رجحان أحدهما أحد المستحبين وهو الكف. النهي هذا معنى هنا في مطار، وليس بمعنى أن الفعل مبغوض فيه مفسد حتى يرد الإشكال. شلون؟ إيه؟ لا مو يصدق عليهم عنوان واحد، حكمهما واحد وهو الاستحباب. لا عنوان مختلف، الترك ينطبق عليه صار مستحب. ليش؟ لأنه ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمي، مستحب صار من الناحية. الفعل مستحب ما أيضا مستحب حكما استحباب من ناحية عنوان آخر، وهو شنو؟ أنه نفس الصوم هو في نفسه هو جنة وقاية من النار إلى آخره. فلعنوانين كل واحد منهم صار مستحب، لكن يريد الشارع يرشد علمه الى المستحب الافضل الاقوى ياهو، وهو التفسير هذا مستحب افضل. زين، هذا ما اجاب به هؤلاء الاعلام، اولهم الشيخ الانصار. ولربما يورد على هذا الجواب على هذا الحال بما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روحه الشريفة في دوريري وتلميذه السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة في تهذيب الأصول، حيث قال إن الترك أمر عدمي وعنوان مخالفة بني أمية أمر وجودي، والوجودي لا يمكن أن ينطبق على العدم، وإلا يلزم أن يكون الوجود عدما والعدم وجودا. هكذا أشكل هذان العلمان الجليلان. لا يرد هذا الإشكال إذ عنوان المخالفة ليس الذي هو وجودي ليس من العناوين المتأصلة ذات الوجود الحقيقي، بل هو عنوان انتزاعي اعتباري يعتبر، وحيث ان الاعتبار سف المؤونة فلا مانع من انطباقه على الامر الوجودي. هذا مضافا الى انه يمكن ابدال عنوان الانطباق فرارا من هذا الاشكال لو تب بعنوان التلازم، بان هكذا نقول ابدال عنوان الانطباق بعنوان التلازم، بأن يقال إن مخالفة إن الترك يلازم، لا نقول ينطبق عليه، ما نقول ينطبق عليه حتى يجد، لا نقول ينطبق عليه، يلازم، ملازم، يلازم، مقارن، ما أدري ما يقول، إيه نبدل بهالتعبير، ملازم، يلازم، مقارن، مقارن، مخالفة، عنوان وجودها مخالفة بني أمية، مقارنة لا أنه، وملازمة لا أنه انطباق، هذا يمكن أن يقال، وعليه فهذا الإشكال لا يعني. وأشكل المرزى قد تصلى روحه الشريفة على هذا الجواب، على جواب الشيخ أصل جواب، جواب الشيخ الأنصاري، إيه 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 إيه, 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 إيه لا 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 هذا انتهينا منه بعد ما للعلمين انتهينا منه، رجعت الأصل بالموضوع. وقد يشكل بإشكال آخر على أصل الجواب من قبل الشيخ المرزا النائم، وهو أن يقال إن الفعل إذا كان هو الأكثر مصلحة يتعين استحباب الفعل فقط وفقط وفقط ولا معنى بعد علما لاستحباب الفعل. افرض فيه مصلحة لكن ما دام هي اقل بالنسبة علما الى مصلحة الفعل، لا هذا الاحتمالات قاعد تجي، فيتعين طلب الفعل، هذا اذا افترضنا مصلحة الفعل. واذا افترضنا ان مصلحة الترك اكثر يتعين، شنو يتعين؟ استحباب الترك فقط ولا معنى لاستحباب الفعل، إذ بعد الكسر والانكسار بين المصلحتين، مصلحة الفعل ومصلحة الترك، تبقى مصلحة الترك فقط لأنها أكثر، فيتعين استحباب الترك ولا معنى لاستحباب الترك. وإذا فرضنا التساوي بين المصلحتين فشنو فلا يمكن الأمر بنحو التخيير، بل يلزم على المولى أن لا يحكم بشيء، يسكت، تأخير ما له معنى، إذ التخير بين الفعل والترك قهري، فإن المكلف إما أن يفعل ما أن يسكت، ما يوجد شقاق، فأمره بهما بنحو التخير أمره بما هو حاضر. وبالجملة لا يمكن إدخال المقام تحت مسألة تزاحم المستحبين، هذا ما يمكن إدخاله، حتى يقال يوجد الفعل مستحب والترك مستحب، والنهي عن الفعل إرشاد إلى أشدية استحباب، حتى لا لا هذا ما يمكن هذا الحكي لأن بعد المقارنة بين مصلحة الفعل ومصلحة الترك بعد المقارنة إذا كان مصلحة الترك أقوى يتعين فقط شنو استحباب الترك من دون استحباب للفعل فيفعل فعل باطلة وإذا مصلحة الفعل أقوى يتعين ماذا استحباب الفعل من دون أي فقط من دون أرجح إيه فهذا البيان أصلا لا نتصوره جواب هذا الذي فرضه الشيخ الأنصاري هكذا أشكل المرزا ويأتي غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.